إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، عرفنا في الخطبة الماضية كيف أن حاجة المسلم إلى الاستقامة تشتد في زمان الفتن والطغيان، وأن مما يحمل المسلم على الاستقامة على أمر الله عز وجل أن يعتقد اعتقادا جازما أنه راجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فسائله عن كل ما قدم في هذه الحياة الدنيا. وقد ذكرنا أمورا يسأل عنها العبد يوم القيامة، وهي أمثلة، وإلا فالعبد مسؤول يوم القيامة عن كل أقواله وأفعاله، عن حركاته وسكناته، عن مدخله ومخرجه، عن قيامه وقعوده، مسؤول عن كل ما قدم في هذه الحياة الدنيا. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وجعل له أعضاء، وهذه الأعضاء هي التي بها الكسب والاكتساب، كما قال الله تبارك وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فهذا الكسب والاكتساب إنما يكون عن طريق هذه الأعضاء. وإذا كان الأمر كذلك، فلكي تصل إلى مبدأ السلامة وتصل إلى صيانة هذه النفس وحفظها، وأن تجد يوم القيامة للسؤال جوابا، فالواجب عليك أن تراقب مراقبة شديدة هذه الأعضاء التي بها الكسب والاكتساب. فاللسان به القول، وبقية الأعضاء بها الفعل، فلا بد للعاقل أن يعتني عناية كبيرة بهذه الأعضاء وأن يراقبها مراقبة شديدة وأن يعرف ما الذي يجب عليها وما الذي يحرم عليها وماذا يكره لها وماذا يستحب لها وماذا يباح لها، فيوزع الأحكام التكليفية الخمسة على أعضائه. فاللسان عليه واجب ويحرم عليه أشياء ويستحب له أشياء ويكره له أشياء ويباح له أشياء، وكذلك بقية الأعضاء. فالارتباط أيها الإخوة وثيق بين الأقوال والأفعال وبين هذه الأعضاء، فإذا علمنا ذلك فلا بد من حراسة هذه الأعضاء ومراقبتها. ولذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا المعنى، فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فتأملوا عباد الله هذا الارتباط الوثيق بين كسب الإنسان واكتسابه، بين أقواله وأفعاله، وبين هذه الأعضاء. ومن هذه الأعضاء أيها الإخوة ثلاثة أعضاء اقترنت في كتاب الله تبارك وتعالى في غير ما موضع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهميتها وأن البداية منها، وهي السمع والبصر والفؤاد. وأنت إذا تأملت ذلك فإن الإنسان لا يتكلم ولا يفعل إلا إذا سمع أو رأى وعقل، فتسمع وترى وتعقل ثم تتكلم وتفعل. فمن أجل ذلك اقترنت هذه الثلاثة في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى، وتأمل هذا أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى:
وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال الله تبارك وتعالى عن الكفار لما جاءتهم رسل الله تبارك وتعالى فلم ينتفعوا بشيء، قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالواجب على العاقل أن يراقب أعضاءه عموما وأن يراقب هذه الثلاثة خصوصا، لأنها بوابات ومنافذ للكسب والاكتساب. ونتكلم أيها الإخوة في هذه الخطبة عن أحدها ألا وهو السمع. فاعلموا عباد الله أن السمع نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والواجب على الإنسان شكرها، وإن لم يقم بشكرها كانت نقمة عليه، نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذا سمعنا في الآيات السابقة أن الله تبارك وتعالى قال بعد ذكرها قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عباده الذين استعملوا هذه النعمة في طاعته سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولتعلموا عباد الله أن هناك واجبات على السمع ومحرمات عليه ومكروهات ومستحبات ومباحات. فمثال الواجبات أن تستمع العلم الواجب عليك فيما يتعلق بفروض الإسلام والإيمان، فتجلس إلى علماء بلدك وتستمع منهم وتتعلم منهم فرائض الإسلام والإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى عن أولي الألباب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن الواجبات على السمع أيها الإخوة أن تستمع القرآن في الصلاة، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن الواجبات على السمع أيها الإخوة أن تستمع خطبة الجمعة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة. وأما المحرمات على السمع فمن ذلك أن تستمع إلى الكفر والبدعة، إلا إذا كنت تستمع من أجل أن ترد ذلك ومن أجل أن تحذر منه الناس. قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن السماع المحرم أيها الإخوة السماع إلى صوت المرأة الأجنبية بلا حاجة. ومن الحاجات أن تكون بينك وبينها مبايعة، أو أن تكون قاضيا فتشهد أمامك بشهادة، أو أن تكون مستفتية في شيء من أمر دينها. وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، وخاصة عبر هذه الهواتف. يتصل أحدهم بصاحبه فلا يجده في البيت فيسترسل مع امرأته الكلام، وهذا من أخطر ما يكون على الطرفين. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. ومن السماع المحرم أيها الإخوة، وهذا لا يفعله في هذا الزمان إلا الصديقون، أن تستمع إنسانا يغتاب أخاك المسلم وأنت لا تحرك ساكنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. من رد عنه عن عرض أخيه جعل الله ذلك له حجابا من النار يوم القيامة. ومن السماع المحرم أيها الإخوة هذه الأغاني والمعازف، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. وأما السماع المستحب فهو ما لا يجب عليك من أمور العلم الواجبة، تتعلم التوحيد والعقيدة، تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وتحج، هذا واجب عليك. وهناك علم يستحب لك أن تسمعه ولا يجب عليك، وكذلك سماع القرآن خارج الصلاة. وجدت إنسانا يقرأ خارج الصلاة فيستحب لك أن تسمع قراءته، يستحب لك أن تسمع ذلك. وأما السماع المكروه فهو اللغو الذي لا فائدة فيه، والذي قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. نعود أيها الإخوة إلى هذه المصيبة الكبرى والرذية العظمى، ألا وهي سماع الأغاني والمعازف. سماع الأغاني والمعازف، ومما يزيد هذا الأمر خطورة أن هناك جماعة حشروا في زمرة العلماء ووثق الناس بهم، ويسمع الناس منهم أن الغناء مباح، أن الغناء مباح، وهم ناس معروفون ولا يهمنا أن نذكرهم إلا ابن حزم رحمة الله عليه. فإن ابن حزم من العلماء المعتبرين، وقد زل في هذه المسألة، فهو عالم مجتهد، نظر في الأحاديث الواردة في تحريم الغناء وضعفها، وبنى على ذلك أن الغناء حلال على أصل الإباحة، فهو عالم منضبط. وأما غيره فوالله ما عندهم إلا الرأي، وقد نشأوا على طريقة المعتزلة في تقديم العقل على النقل، حتى إن منهم من يرد أحاديث وهي في صحيح البخاري، يفعلون ذلك عقلا ورأيا واتباعا للهوى. فلا يجوز لإنسان أن يقلد أمثال هؤلاء، خاصة وأن تحريم المعازف والغناء جاء بالاتفاق عن الأئمة الأربعة. فقال مالك رحمة الله عليه: إنما يفعله عندنا الفساق. وأبو حنيفة رحمة الله عليه من أشد الناس تحريما للغناء. وقال الشافعي رحمة الله عليه: خلفت ببغداد جماعة أحدثوا شيئا يقال له التغبير، والتغبير هو أن تضرب بعصا على شيء يسمع له صوت، كأن تضرب بعصا على خشب مثلا أو على جلد. قال: هم زنادقة أحدثوه ليصدوا الناس عن القرآن. وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: ينبت النفاق في القلب. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. فهذا مما يزيد الأمر خطورة أيها الإخوة، أن هناك جماعة حسب الناس أنهم علماء وليسوا بعلماء. والله إن هذه كلمة إنصاف ولا ظلم لهم، فإن العالم هو العالم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأين علمهم بالقرآن وأين علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل تجنوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردوها. فلا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقلد هؤلاء ويترك الأئمة الأربعة المتبوعين رحمة الله عليهم أجمعين. وأيضا أيها الإخوة، مما يزيد هذه القضية خطورة أن اتباع الهوى كثر في الناس، فتجد أناسا لهم هوى في سماع الأغاني والمعازف، فإذا وجدوا أمثال هؤلاء قد أباحوا الغناء فإنهم يتبعونهم. وأيضا أيها الإخوة، قلة الناصحين للناس فيما يتعلق بهذه القضية. هذا الغناء والمعازف إنما هو من المخططات اليهودية الاستعمارية، ولذا اخترعوا هذه الأجهزة كالراديو والتلفاز أصالة من أجل إفساد المسلمين بهذه الأغاني والمعازف، لأنهم لا يمكنهم أن يسيطروا على المسلمين إلا إذا أبعدوهم عن دينهم، ودينهم هو في كتاب الله عز وجل، وعدو كتاب الله عز وجل هو الغناء الذي هو مزمور الشيطان. تحريم الغناء أيها الإخوة جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة، ونقل ابن الصلاح رحمة الله عليه الإجماع على تحريم الغناء إذا كان مصحوبا بالمعازف وأدوات له. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تأمل، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فحب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مؤمن ليس يجتمعان. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور فسر بالغناء. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. والصمود هو الغناء. هذا كله تفسير ثابت عن السلف رحمة الله عليهم، أن مما يراد بهذه الآيات الغناء. وقد ذكر ابن القيم للغناء 14 اسما كلها تدل على أوصافه. وأما الأحاديث ففي البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحراء، أي الفرج أي الزنا، يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فتقابل هذه النعمة بمزمور الشيطان، كما يحصل في الأعراس: مزمار عند نعم ورنة عند مصيبة. فالواجب عند المصائب الصبر، والواجب عند النعم الشكر، لا معصية الله تبارك وتعالى. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالوا: متى هذا يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. وعن عبد الله بن عمر وابن عباس وقيس بن سعد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هي الطبل. فهذا الطبل الذي هو الدف لا يباح أيها الإخوة لرجل، وإنما يباح للنساء في الأعراس والأعياد، يباح لهم الضرب بالدف لا هذه الآلات الأخرى. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. فعلم أن الغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. وقد سماه الله تبارك وتعالى لهو الحديث، ثم هو داعية إلى الزنا، كما أن الخمر يدعو إلى الزنا، فالغناء تأثيره أشد من تأثير الخمر، فهو رقية الزنا كما سماه العلماء. أيها الإخوة، فإن قال قائل: ألا يجوز الغناء في حالة من الحالات؟ فنجيب على ذلك إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن المعازف آلات الغناء كلها لا تجوز، إلا الطبل للنساء في الأعراس والأعياد. وأما الغناء المجرد عن هذه الآلات، الغناء المجرد عن المعازف، فينظر إليه كما ينظر إلى الشعر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشعر: حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا تغنى إنسان بكلمات على طريقة فطرية لا على طريقة هذه القوانين والألحان الموسيقية الشرقية والغربية، يتكلم بكلام، لأنه يمكن أن يتكلم بكلام وهو كلام حسن ولكن يلحنه على القوانين الموسيقية، هذا أيضا لا يجوز، وإنما يتكلم به على طريقة فطرية، ولا يكون قصده الطرب، وإنما قصده شيء آخر. ونضرب على ذلك أمثلة: عمال يعملون في عمل شاق، فيريدون أن يخففوا على أنفسهم وطأة العمل، فيتغنون بكلام من أجل أن تزداد همتهم ويبقى نشاطهم. جماعة خرجوا مسافرين من بلد إلى آخر، كما كان في قديم الزمان عندما يخرج الحجاج والغزاة، فيتكلمون بكلام يكون قصدهم أن يحثوا الإبل على السير فهذا يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة فقالوا لعامر بن الأكوع هات لنا من هنياتك، وكان يعرف الشعر، فقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى أي الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فإذا تغنى إنسان بهذا الكلام ولا يقصد به الطرب فإن ذلك مما يجوز. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى أنجشة، وكان هاديا فيتكلم بكلام من أجل أن يستحث الإبل على السير، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك توقا بالقوارير. وفي يوم الخندق قالت الأنصار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فمثل هذا مما يجوز أيها الإخوة. وكذلك هناك قصائد في الزهديات وفي التذكير بالآخرة، فهذا أيضا إذا كانت تؤدى ولا يقصد بها الطرب فهذا مما يجوز أيضا، كقولهم يا غاديا في غفلة ورائحة، يا غاديا في غفلة ورائحة، يغدو في غفلة ويرجع في غفلة، يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، إلى متى أيها الإنسان تستحسن القبيح فتفعله وتجاهر به رب العزة جل جلاله، يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، إلى متى تستحسن القبائح، كم وإلى كم لا تخاف موقفا، كم وإلى كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح، يا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضح، عرفت طريق أهل السنة والجماعة ومع ذلك تجنبته، فيقول له يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضح. وقيل للإمام أحمد في ذلك قال مثل ماذا، مثل ماذا؟ قالوا يقولون إذا، يقولون إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فقام الإمام أحمد وأغلق عليه بابه فسمع نحيبه وهو يردد هذين البيتين. فلا يتعارض أيها الإخوة، لا يتعارض أيها الإخوة العقل الصريح مع النص الصحيح، فكل ما دل العقل على حسنه، العقل الملتزم بالشرع فلا تجد تناقضا بين العقل وبين الشرع. وأما هذا الغناء والرقص الذي عليه طائفة من الطوائف فوالله وصفه يغني أن نذكر حكمه، فكل إنسان عنده مسكة من فطرة وعقل إذا سمع رقصهم واضطرابهم قال هذا مما لا يجوز، حتى إن أعداء الإسلام استنكروا هذا ويجعلون ذلك قربة لله تبارك وتعالى. والله لولا الإطالة أيها الإخوة لنقلت لكم 5 فتاوى عن العلماء معتبرين في تحريم هذا الغناء والرقص الذي عليه طائفة من الطوائف، ولا يهمنا أيها الإخوة أن نعرفهم. فاعرف الحق والتزم بالحق ولا يضرك المخالف، واعلم أن الله تبارك وتعالى لو اطلع منك على نية صادقة فإنه سوف يظهر لك الحق. ولذا كان من الأدعية أن نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.